انتقل إلى درس الضوابط الفقهية. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالماء المستعمل، وذكرنا الضابط في هذا الباب. ولعلنا إن شاء الله تعالى ننتقل إلى ذكر ضابط آخر في أبواب الطهارة، النية مشترطة في النية مشترطة في الوضوء وتكون قبله، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن تكون النية سابقة، فالنية اللاحقة هذه غير مؤثرة. ضابط آخر من ضوابط كتاب المياه أن الماء لا يكون مستعملا إلا بانفصاله عن عضو الطهارة، فما دام الماء على نفس العضو فإنه لا يعد مستعملا. ويترتب على هذا مسائل: المسألة الأولى أن انتقال الماء من عضو إلى آخر في غسل الجنابة لا يصيره مستعملا، لأن بدن الجنب بمثابة العضو الواحد، فانتقال الماء من اليد إلى الرجل لا يجعل الماء مستعملا، لأن البدن بمثابة العضو الواحد. المسألة الثانية أن أعضاء الوضوء متغايرة، ولذلك لو نقل الماء من يد إلى يد في الوضوء فإنه لا يجعل الماء مستعملا، لأن اليدين بمثابة العضو الواحد، بدلالة عدم اشتراط الترتيب بينهما، بخلاف ما لو انتقل الماء من اليد إلى الرجل، فإن ذلك يجعل الماء مستعملا ولا يصح به غسل الرجل. وتقدم معنا أن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وذكرنا أن الراجح خلافه، من الضوابط المتعلقة بباب المياه أن المنع من استعمال الماء في الطهارة لا يعني نجاسة الماء ولا عدم طهوريته، فإن الماء الطاهر لا يرفع به الحدث وليس بنجس، والماء الذي خلت به الأنثى لطهارة كاملة لا يرتفع به حدث الرجل مع أنه طهور، يرفع حدث امرأة أخرى. الضابط الآخر أن الأصل في المياه الطهورية، قدم معنا هذا الضابط، لكن الضابط الجديد عندنا أن ما أخذ من الطاهرات من المياه فإنه طاهر. من أمثلة ذلك، لو استخلصنا ماء من بعض النباتات، فإن الفقهاء يقولون هذا طاهر، ومن ثم يجوز استعماله وشربه بقوله ويحل لهم الطيبات، لكنهم يقولون بأنه ليس بطهور، ومن ثم لا يرتفع الحدث به. وهذا الضابط مبني على قول الفقهاء بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام كما هو مذهب الجمهور، خلافا لمالك الذي يرى أن المياه لا تنقسم إلا إلى طهور ونجس، ومذهب أحمد ومذهب مالك أرجح من جهة الدليل. ننتقل إلى ضابط آخر، المياه النجسة محرمة الاستعمال إلا عند الضرورة، لأن النجس خبيث، قد قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، حينئذ لا يجوز أن نستعمل الماء النجس في أي نوع من أنواع الاستعمال، فلا يجوز سقي النبات منها، ولا يجوز غسل الثياب غسلة أولى بها إلا عند الضرورة. قد استثنى الفقهاء من هذا الضابط استعمال المياه النجسة في تطيين التراب بها في غير المساجد، قالوا لأنه لا تتعدى نجاسته بهذه الصورة، لا تتعدى نجاسته في صورة بل التراب به. ننتقل إلى ضابط آخر وهو أن زوال تغير الماء الذي تغير بطاهر يعيده إلى الطهورية، أن زوال تغير الماء المتغير بطاهر يعيده إلى الطهورية، أو بجملة أخرى أن الماء المتغير بطهارة يعود إلى الطهورية متى زال تغيره. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك، لو اختلط ماء بعسل تغيرت صفات الماء، حينئذ نقول هذا ماء طاهر. فإذا قدر أن العسل نزل إلى أسفل الإناء وصعد الماء وصفى، فحينئذ يعود الماء إلى الطهورية. ومثله لو اختلط الماء بالزيت أو بالنفط ثم بعد ذلك انفصل كل منهما عن الآخر، وهنا تغير بطاهر ثم زال تغيره فيعود إلى الطهورية السابقة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكرت بعض الأقسام المياه النجسة المحرمة الاستعمال.
الصوت.
المياه النجسة محرمة الاستعمال إلا عند الضرورة. طيب لو تأخرناها
ايش؟
في التبخير.
هذه إن شاء الله قاعدة مستقلة، هي متى يزول حكم النجاسة من المياه. لها 5 طرق. يعني نضرب لذلك أمثلة، مثال ذلك غصة ولم يجد ما يصيغ الغصة إلا الماء النجس، نقول يجوز له أن يستعمل هذا الماء النجس لدفع الضرورة، خشي على النبات من الهلاك، خشي على النبات من الهلاك ولم يجد إلا هذا الماء النجس، حينئذ لا حرج في أن يسقيه منه. هكذا أيضا لو قدر أنه عطش وخشي على نفسه من الهلاك ولم يجد إلا هذا الماء النجس أو المتنجس جاز له. هذه مسائل ضرورة. نعم، لا يجوز استعمال المياه النجسة إلا حال الضرورة، يعني يؤدي إلى تنجيس الطاهرات، هذا يخالف مقصود الشارع من الأمر بالتطهير وبالطهارة والابتعاد عن النجاسات. لا، ننظر هل الاستعمال هنا استعمال ضرورة ولا ليس استعمال ضرورة. مثلا عادم الماء في الوضوء نقول ليس مضطرا، لو ترك الوضوء فإنه حينئذ لا يلحقه ضرر وبالتالي ليس مضطرا، فنحن لا نعلقه بفقد الماء وإنما نعلقه بحال الضرورة. واضح.
صحيح.